الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في لقاءات متقدمة عن العنصر الفكري والعنصر الموضوعي والقواعد أو المبادئ المرتبطة بهذين العنصرين. أما الآن فنتقدم في الحديث عن عنصر جديد من عناصر البلاغة، ألا وهو العنصر الدلالي أو المعاني أو المعنوي. وهذا العنصر يظل في الواقع مرتبطا بالتقسيم الثلاثي المعروف في البلاغة الموروثة، حيث قلنا أن البلاغة الموروثة تقسم المبادئ البلاغية إلى ثلاثة أنماط: المعاني، البيان، البديع. أما نحن فقد ذكرنا تقسيما آخر، هو التقسيم الثماني، حيث يجيء الحديث عن العنصر المعنوي أو عن علم المعاني واحدا من العناصر الثمانية التي أشرنا إليها. بيد أننا في هذا الفصل الخاص بالعنصر المعنوي أو الدلالي أو المعاني، سوف لا نعرض ما عرض له النحو التقليدي الموروث، أي المسائل التي طرحها علم المعاني في البلاغة الموروثة، بقدر ما نلتقي من هذه الموضوعات ما نجده مناسبا في قضايا التقديم والتأخير والإجمالي والتفصيلي والحذف والدقي، بالإضافة إلى ما نضيف إليه من حقول أخرى. على أي حال، إن ما نستحدث الإشارة إليه الآن في مقدمة حديثنا عن العنصر المعنوي أو الدلالي، هو أن نمهد له أولا بالمسوغات التي تحملنا على أن نتناول البلاغة من هذه الزاوية. وفي هذا الميدان نقول، عندما ننتخب فكرة من الأفكار ونجسدها في موضوع من الموضوعات على نحو ما شرحناه في الفصلين السابقين، حينئذ فإن الجزئيات التي يتكون منها الموضوع، أو لنقل أن الدلالات أو المعاني التي يتكون منها، تتطلب صياغة خاصة من حيث ترتبها في أذهاننا، وهذا ما يندرج ضمن العنصر الدلالي الذي أشرنا إليه. إذن يمكن أن يقال بأن العنصر الدلالي أو المعنوي يقصد به المعاني أو الدلالات التي يتضمنها النص الأدبي من حيث الطريقة التي تترتب من خلالها المعاني في ذهن المنشئ الأدبي. فنحن عندما نعتزم أن نعبر عن شيء في الذهن، حينئذ نرتب المعنى وفق طريقة خاصة، كما لو أردنا على سبيل المثال أن نعبر عن إشراق الشمس، وحينئذ نسند عملية الإشراق للشمس فنقول الشمس مشرقة، أو نقول أشرقت الشمس، أو نقول الشمس إشراق الشمس أو نقول الشمس المشرق، وعندما نريد توكيد هذا المعنى نصدر الجملة المذكورة بكلمة أن، ونصدر كلمة مشرقة بحرف اللام فنقول إن الشمس لمشرقة، وإن كلا من اللام وإن المشار إليهما هما أداة تأكيد كما هو واضح. المهم إن ترتيب المعاني في الذهن يتطلب تقديما أو تأخيرا للكلمة أو الجملة أو الفقرة أو المقطع، كما يتطلب حذفا أو ذكرا، ويتطلب إجمالا أو تفصيلا، وهكذا. من هنا فإن النص الأدبي يكتسب بعدا بلاغيا بقدر ما يراعي فيه المنشئ طريقة ترتيبه بالدلالات المتنوعة حسب ما يتطلبه الموقف، على نحو ما نبدأ بتوضيحه الآن. ولعل أول ما يواجهنا في هذا الميدان هو ظاهرة الإسناد، حيث اعتاد البلاغيون القدامى اعتاد هؤلاء أن يحدثونا عن الإسناد وما يترتب على هذا الإسناد من ظواهر بلاغية متنوعة، لا نجد كبير ضرورة في أن نقتدي بهذا المنهج المرتبط بالإسناد بقدر ما نرى أن المسألة ليست من الضرورة، بقدر ما يمكننا إشارة العابرة إلى ذلك فحسب. ومهما يكون فلا مانع في البداية من أن نعرض لشيء من عملية الإسناد، فنقول الإسناد هو حمل شيء على شيء آخر، أي جعل شيء مستندا إلى شيء آخر، وهذا كالمثال الذي قدمناه حيث جعلنا الإشراق مستندا إلى الشمس في قولنا الشمس مشرقة، ومثل قوله عليه السلام الندم توبة، حيث جعل التوبة مستندة إلى الندم. والبلاغيون عادة يذكرون أركان الإسناد فيصنف ذلك إلى اثنين، هما المسند والمسند إليه. أما المسند فيقصدون به الشيء الذي نريد أن نسنده إلى شيء آخر، ومثاله الشروق والتوبة في النموذجين المتقدمين. وأما المسند إليه وهو الشيء الآخر الذي أسندها إليه الشيء، ومثاله الشمس والندم في النموذج المشار إليه. هذا من حيث ركني عملية الإسناد. وأما من حيث الأقسام المرتبطة بالإسناد فيمكن الإشارة العابرة إلى أن الإسناد ينقسم إلى قسمين رئيسين، هما الإسناد المفرد والإسناد المركب. بالنسبة إلى الإسناد المفرد يمكن أن يعني بأن المسند والمسند إليه يعتبران شيئين مجردين عن الدلالات الثانوية التي تلحق بهما، ومثاله النموذجان المتقدمان، حيث نجد أن المسند وهو الشروح شيء مفرد غير مقترن بأوصاف أخرى، كذلك المسند إليه وهو الشمس لم تقترن بأية أوصاف أخرى، والأمر نفسه بالنسبة إلى التوبة والندم. هذا إلى أن الإسناد مفرد نفسه ينقسم إلى نمطين، تام وناقص. التام يقصد به أن تكون عملية الإسناد منطوية على جملة مفيدة كالنموذجين المتقدمين، وهو قسمان أيضا، إسناد اسمي وهو أن يكون المسند اسما مثل الشمس مشرقة، وإسناد فعلي وهو أن يكون المسند فعلا مثل أشرقت الشمس. أما المسند إليه فيكون اسما بالنسبة إلى الإسناد المفرد. وأما الإسناد الناقص فنعم، فيقصد به أن تكون عملية الإسناد منطوية على جملة غير مفيدة مثل قولنا إشراق الشمس أو الشمس المشرقة، حيث نواجه هنا إسناد الشروق إلى الشمس على نحو ما لاحظناه في الإسناد التام بقسمي الاسمي والفعلي، إلا أن الإسناد هنا لا ينطوي على جملة مفيدة نظرا لاقتصاده على المضاف المضاف إليه أو الموصوف والصفة أو على فاعل وفعل متعد بالنحو الذي سيتضح لها. المهم هذا الإسناد أيضا على ثلاثة أنماط، إسناد إضافي مثل عبارة شروق الشمس في جملة شروق الشمس جميل، والإضافي نمطان مفرد ومتعدد، والمفرد ما يتألف من مضاف ومضاف إليه مثل إشراق الشمس، والمتعدد ما يتألف من إضافتين أو أكثر مثل جمال إشراق الشمس. ثانيا الإسناد الوصفي، وهذا كعبارة الشمس المشرقة في جملة قائلة الشمس المشرقة جميل. وهناك ثالثا الإسناد الفعلي مثل أقمت، حيث أسندنا الإقامة وهي فعل متعد إلى ضمير متكلم فاعل وهو الفاعل في جملة أقمت الصلاة، ويلحق بهذا النمط من الإسناد كل من البدل والتوكيد وعطف البيان بصفة أنها تنطوي على عملية إسناد وعلى كونها إسنادات ناقص. وهذا بالنسبة إلى الإسناد المفرد. وأما الإسناد المركب فيتألف من إسنادين متداخلين فصاعدا، بحيث يكون أحدهما إسنادا رئيسا وغير إسنادا ثانويا يندرج ضمن الإسناد الأول، مثل قولنا الصلاة عمود الدين، حيث تتضمن هذه الجملة إسنادا رئيسا هو إسناد عمود الدين إلى الصلاة، وتتضمن إسنادا ثانويا هو إسناد العمود إلى الدين. ومثل أيضا أقيم الصلاة، حيث تتضمن إسنادا رئيسيا هو إسناد أقيم إلى الصلاة، وإسنادا فرعيا هو إسناد الإقامة إلى ضمير مخاطب وهم الناس. هنا ينبغي لفت الانتباه على أن البلاغيين القدامى لا يعدون المفعول به وكذلك سائر المفاعيل إسنادا، بل يعدونه قيدا للإسناد، وهذا في تصورنا ليس بصحيح، لأنهم يعدون المفعول به في حالة بناء الجملة المجهول مسندا إليه مثل أقيمت الصلاة، فلماذا يعدون الصلاة مسندا إليه في هذه الحالة، ولا يعدونها كذلك في حالة الجملة المعلومة مثل أقيم الصلاة. المهم أن هذا الإسناد على قسمين: واحد الإسناد البسيط، ثانيا الإسناد المفصل. والإسناد البسيط يتألف من إسنادات مفردة لا تتجاوز المعاني الإضافية والوصفية والفعلية التي لاحظناها في الإسناد المفرد، وهي على أقسام ثلاثة: منها أن يكون المسند إليه عبارة مفردة مثل سوء الخلق شؤم، ومثل أقام الصلاة، ومنها أن يكون المسند عبارة مفردة والمسند إليه جملة مثل النساء بالات إبليس، ومنها أن يكون المسند جملة والمسند إليه جملة أيضا مثل كمال الدين قال أبو العلم. المهم أن القسم الثاني وهو المفصل يمكننا أن نشير إلى أنه ما يتألف من إسنادات بسيطة ولكنها مقرونة بإسنادات مفصلة للإسناد الأول، مفصلة للإسناد الأول ترتبط بكيفية زمان، ترتبط بكيفيتي وزماني ومكان الإسناد إلى آخره. وهذا مثل قوله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فالآية الكريمة تتألف من إسناد مفرد هو جملة جاءوا، وإسناد بسيط هو جاءوا أباهم، إلا أن هذه الجملة قد اقترنت بإسنادات مفصلة لمجيء الأخوة أباهم، مثل كونه عشاء ومثل كونه يبكون. وفي ضوء هذه الحقيقة تكون المفاعيل والتمييز والحال والشرط إسنادات مفصلة كما هو واضح. هذا هو ملخص الكلام عن الإسناد، وفي تصورنا أنه كلام لا ضرورة له البتة، لأن أردنا فحسب أن نلفت النظر المعني بالشأن البلاغي إلى هذا الجانب حتى يدرك بنفسه كيف أن هذه التفريعات والتقسيمات لا قيمة لها، بل إنها في الواقع تسهم في تضييع العنصر الجمالي للنص من خلال هذه التفريعات التي أشرنا إليها. أخيرا يمكننا أن نشير أيضا إلى الأدوات التي تتصل بالإسناد، وهي أدوات تنقسم إلى أدوات رابطة وأدوات بيانية. ويقصد بالأدوات الرابطة الأدوات النحوية التي تربط بين المسند والمسند إليه في شتى مستويات، وفي مقدمتها الحروف، فقوله صلى الله عليه وآله: العجلة من الشيطان، يتضمن مسندا ومسندا إليه، وهو إسناد العجلة إلى الشيطان. إلا أن الأداة الحرفية من قامت بعملية ربط بين طرفي الإسناد حيث أوضحت النسبة بينهم. أما الأدوات البيانية فيقصد بها الأدوات التي تبين ما يقترن مع الإسناد من حالات تتصل بالاستفهام والتعجب والحيث وغيره ذلك، حيث تستخدم أدوات خاصة بها، ومنها الأدوات الناسخة كامل وأخواتها وأن وأخواتها إلى آخره. إلى هنا نكون قد حدثناكم عن الإسناد بشكل سريع، وأكرر الكلام هنا بأن هذا العرض لا قيمة له، ولكنني قد استهدفت من ذلك إلى لفت نظر المتلقي إلى عدم أهمية مثل هذا الموضوع المرتبط للإسناد حيث لا ننتفع به في صياغة النص الأدبي الجميل. ما دمنا نتحدث عن الإسناد حتى في نطاقه الذي لم نرى فيه أهمية الأسباب، إلا أننا مع ذلك نجد أنه من الأفضل الإشارة إلى أساليب هذا الإسناد في مسائل فنية متنوعة، وفي مقدمتها عنوان يحمل هذا الاسم وهو الوصفية والمعيارية. والواقع أن هذين المصطلحين يعنيان أن أي تعبير أو أي إسناد يتم في اللغة إما أن يكون من خلال كونه تعبيرا أو ترتيبا للمعاني يتضمن عملية وصية للأشياء، أو يتضمن عملية معيارية لها، أو يتضمن عمليتين، أو يتضمن العمليتين في آن واحد. والواقع أن هذين الاصطلاحين أعني الوصفية والمعيارية يظلان أو يطرحان في الواقع في صعيد العلوم الإنسانية من حيث كونها وصفية بحيث تكتفي بعرض ظاهرة بشكل موضوعي لا يحكم عليها بالإيجاب أو السلب، وأما من حيث كونها معيارية فيكتفى أن يحكم عليها بالإيجاب أو السلب. ولا شك مما لا شك فيه أن المعيار أو بالأحرى أننا إسلاميا لا نقر الشكل الأول البتة، بل نقر الشكل الثاني وهو الحكم على الأشياء ما دمنا عباديا مطالبين بأن نمارس مبادئ الله سبحانه وتعالى، وحينئذ لا بد من أن نحكم على الظاهرة حكما معياريا وليس مجرد الوصف. فمثلا عندما نعالج مشكلة كالفقر أو الأرض أو نحوهما، حينئذ هل نكتفي إسلاميا بوصف ظاهرة الفقر أو المرض دون أن نحكم بكون هذه الظاهرة إيجابية أو سلبية تحتاج إلى حل أو لا تحتاج؟ إن المنطق العقلي فضلا على المنطق الإسلامي يفرض علينا أن نكون معياريين دون أدنى شك، لكن في سياقات خاصة يظل الأسلوب الوصفي مقابل الأسلوب المعياري فارضا ضرورته على نحو ما سنلحظه الآن. من جديد لنقل أن المقصود من مصطلح الوصف هو عرض الحقائق بطريقة محايدة بحيث نصفها دون أن نحكم عليها بالجودة أو الرداء، وهذا كما لو وصفنا مثلا حادثة حريق أو رسمنا ملامح شخص من حيث طوله وحجمه وعمره إلى آخره. ولعل من أمثلته في النص القرآني الكريم قوله تعالى عن الحوت فاتخذ سبيله في البحر سربا، حيث قدم لنا النص وصفا يرتبط بانسراب الحوت في البحر دون أن يحكم على هذه الظاهرة بالإيجابي أو السلبي أو الصحفي أو الخطأ. وأما المعيارية فيقصد بها أن نحكم على الحقائق المعروضة بالجودة أو الرداءة أو الخطأ أو الصواب. ومثال ذلك قوله تعالى: ويل للمطففين، حيث حكم على عملية التصحيح التي وصفها فيما بعد بالويل، وهو حكم سلبي على الشيء. هنا يثار التساؤل الآتي، وهو: ما هي المصورات الفنية لكل من الوصية والمعيارية؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول: في الواقع أن لكل منهما مصوراته الفنية دون أدنى شك. فللوصي مصوراته المتمثلة في عرض الحقائق بنحوها الواقعي، فالإنسان يميل بطبيعته أي بحكم التركيب النفسي والعقلي والحيوي لدوافعه، يميل إلى إشباع حاجاته المذكورة، فهو يشبع حسه الجمالي حينما يواجه عملية وصفية للطبيعة من شجر وماء وجبل إلى آخره، كما يشبع حاجته النفسية حينما يواجه وصفا واقعيا للشيء الذي يخوره في حياته، ويشبع أيضا حاجته العقلية حينما يواجه عملية وصفية لحقائق الحياة المختلفة، سواء كان حقائق معنوية كالقيم أو غيره. بالإضافة إلى ذلك نجد أن حقائق الحياة في حد ذاتها تحمل خصائص ذات طابع وصفي. فمثلا محاوراتنا اليومية تعتمد على ما يصفه أحدنا للآخر، ونشاطاتنا العلمية تقوم على وصف الحقائق المطروحة في البحث وهكذا. طبيعيا ان الوصف وحده كما اشرنا قبل قليل لا يكتسب قيمته الا اذا اقترن بهدف، والا اصبح عملا عابسا. لكن كل ما في الامر ان الوصف قد يقترن حينا بهدف مباشر وحينا بهدف غير مباشر، وهذا هو الفارق بين التصورين الإسلامي والوضعي بالنسبة إلى المبادرة الراغية التي تصبح مجرد وسيلة إلى هدف عبادي، وبين التصورات البشرية في بعض اتجاهاتها التي تعزل الفن عن وظيفته الإصلاحية. المهم، بما أن العملية الوصية تتضمن بالضرورة هدفا مباشرا أو غير مباشر، حينئذ فإنها تتضمن بالضرورة عملية حكم على الأشياء ولكن بنحو غير مباشر. وهذا ما يفسر لنا المصور الذي نجده في العملية الثانية من التعبير العربي، وهي المعيارية. فللمعيارية مصوراتها دون أدنى شك، حيث لا نحتاج إلى توضيح ذلك طالما نعرف جميعا كما قلنا بأن الهدف من عرض الحقائق ليس مجرد عرضها، بل ما تتضمنه من خطأ أو إصابة ومن رداء أو جودة، حتى يستثمر ذلك في تعديل السلوك البشري. والآن إذا قدر لنا أن نعرف المقصود من مصطلحي الوصفية والمعيارية ومصوراتهما، حينئذ نبدأ بتفصيل الحديث عن كل منهما. فنتحدث أولا عن مستويات الوصف والمعيارية. هنا يمكننا أن نقول أن كل من هاتين العمليتين، أي الوصف والمعيار، يتم على مستويين. أولهما التعبير المجرد وثانيهما التعبير الاستدلالي. ونقصد بالتعبير المجرد أن يتم الوصف أو الحكم على شكل إخباري لا يتضمن استدلالا على طبيعته أو جودته أو رداءته. ومثاله من الوصف قوله تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فالوصف هنا يتضمن عرضا لعملية السعي والذهاب إلى الظل دون أن يتضمن عنصرا آخر يستدل به على السعي والتضليل. ومثاله من الحكم قوله تعالى: وما أدراك ما الحاقة. حيث حكم تعالى على الإنسان بعدم العلم بالحاقة دون أن يقترن ذلك بالاستدلال على ما تتضمنه الحاقة من الأهوال. وهذا على العكس من النمط الآخر من التعبير، وهو التعبير الاستدلالي، حيث يقصد به أن يتم الوصف أو الحكم من خلال عملية استدلالية على طبيعتها وما ينطويان عليه من الرداءة أو الجودة أو الصحة أو الخطأ بالنسبة إلى السلوك الموصوف أو المحكوم عليه. ومثال ذلك من الوصف قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. حيث قدم لنا استدلالا على خطأ التصورات المنحرفة التي استبعدت إحياء الله تعالى للعظام وهي رميم. وأما مثاله من الحكم فقوله تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. حيث جاء هذا الحكم عملية استدلالية على خلقه تعالى للإنسان من سلالة كنطفة كعلقة كمضغة كعظام كلحم، ثم حكم على ذلك بقوله تعالى: فتبارك الله، وهي عبارة حكمية كما هو واضح. وأما فيما يتصل بمستويات هذا الاستدلال الذي تحدثنا عنه الآن، فيمكن أن يتخذ هذا الاستدلال واحدا من الأشكال الآتية: إما أن يكون الاستدلال هو استخلاصا، أي نعني به تقديم الدليل على الشيء كالنماذج التي قدمناها، أو يكون تعليلا ونعني به تقديم السبب الذي تقترن به عملية الوصف أو الحكم، مثل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنمط الثالث هو التفسير، ونقصد به الكشف عن الخصائص المتضمنة للعملية الوصفية أو المعيارية. ومثاله قوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله، إلى آخر. والآن إذا كانت العبارة الأدبية تتضمن بالضرورة إما عملية وصية أو حكمية أو كليهما، حينئذ فإن الحديث عن بلاغة هاتين العمليتين الوصفية والحكمية يفرض مصوراته، وهذا ما نبدأ به الآن. نبدأ أولا بالحديث عن بلاغة الوصف، فنقول أن بلاغة الوصف تتجسد في جملة من الخصائص. الأولى هي الانتخاب، أي رصد الأشياء التي يستهدفها النص بحيث تتناسب مع فكرة المنشئ للنص. كالإمام علي عليه السلام مثلا حينما يصف لنا الطاووس، إنما يستهدف ربط ذلك بإبداع الله تعالى وليس مجرد الوصف الخالي من الهدف. وهذا الوصف يتم على مستويين، الوصف العابر والوصف التفصيلي. بالنسبة إلى الوصف التفصيلي يقصد به أن الناس يتمحض بكامله أو بقسم منه لظاهرة وصية، وهذا كالسور القرآنية التي تتحدث مثلا عن الجنة والنار بنحو مفصل، مثل سورة الرحمن أو سورة الواقعة أو سورة هل أتى إلى آخره، حيث تتمحض بالظواهر الوصية المرتبطة بالبيع الأخروي. ومثاله من أدب المعصومين عليهم السلام النصوص التي كتبها الإمام علي عليه السلام عن الطاووس والفتاش ونحو ذلك من النصوص المختلفة للوصف. وأما بالنسبة إلى الوصف العابر فيقصد به الوصف الذي يرد عابرا في النص، مثل كثير من السور القرآنية التي يرد فيها وصف عابر للبيئة الأخروية أو الدنيوية، كالوصف الذي ورد مثلا عن المزرعتين في سورة الكهف، أو البيئة الزراعية لمجتمع سبأ، أو وصف التابوت، أو وصف شخصية طالوت إلى آخره. ومن الخصائص الأخرى هي الدقة، حيث يقصد بها أن يتم الوصف بصورة تتناول الموضوع بما هو دقيق من الأوصاف، نحو ما وصفه الإمام عليه السلام بالنسبة إلى الطاووس، حيث تناول أدق الملامح الجسمية والحركية للطاووس بنحو معجز ومدهش ومثير. الخصيصة الثالثة عضوية الوصف، بمعنى أن الوصف الخارجي للشيء ينبغي أن يكون متجانسا مع الوصف الداخلي له، أو متجانسا مع فكرة النص. فمثلا عندما يصف النص القرآني شخصية طالوت بكونها ذات بسطة في العلم والجسم، فإن هذين الوصفين أي البسطة في الجسم والعلم يظلان في الواقع على علاقة بفكرة النص، لأن الهدف من انتخاب طالوت هو إنقاذ الإسرائيليين من الجبابرة، وحينئذ فإن صفات القائد العسكري تتمثل في صفتين هما قوة الجسم والعلم، حيث ترتبط البطولة بقوة الجسم وترتبط الخطط العسكرية بقوة العلم. وهكذا نجد أن الوصف هنا قد تم بنحو يكون له إسهامه العضوي في النص وليس مجرد الوصف العابر الذي يحقق الإمتاع والتسلية فحسب، بل الوصف الذي يتجانس فيه ما هو داخلي مع الوصف الخارجي كما لاحظنا ذلك. وهذا يقودنا إلى خصيصة رابعة، هي الوصف الخارجي والوصف الداخلي، بمعنى أن عملية الوصف تتناول مظهرين، أحدهما المظهر الخارجي والآخر المظهر الداخلي. ويقصد بالمظهر الخارجي ما يتناول الظواهر المادية للشيء، مثل وصف الطبيعة من شجر وماء وجبل إلى آخره، ومثل وصف البيئات الصناعية، ومثاله الوصف الذي تناول بيئة سليمان أو داود بالنسبة إلى صناعة التماثيل والجفان والجوالي والحديد إلى آخره، ومثل وصف الملامح الخارجية للشخص الوجه العينين المش إلى آخره، وصف الطاووس وصف النمل وصف الطائر إلى آخره. وأما المظهر الداخلي فيقصد به وصف الحالة الذهنية أو النفسية للشخص ووصف المواقف المرتبطة بذلك، ومثالها ما نجده لدى الإمام علي عليه السلام في وصفه لسمات المتقين من حيث كونهم خشعا وجلين خائفين مشفقين من اليوم الآخر. وتتضخم أهمية مثل هذا الوصف حينما يربط النص بالأوصاف الخارجية التي تعكس الحالة الداخلية، فهو عليه السلام يصف المتقين مثلا بأنهم عمش العيون خمس البطون لبل الشفاء فيما ترتبط هذه الأوصاف الخارجية، كما هو واضح بالمواقف التي يصدرون عنها وهي السهر والقيام والبكاء من خشية الله تعالى. كما تتضخم أهمية هذا الوصف حينما يجسم الماديات في مظهر داخلي، مثل تشبيهه عليه السلام هؤلاء المتقين لأنهم يحسون بزفير جهنم مدوياً في آذانهم من شدة الخوف. وبهذا يتضح أن الوصف الداخلي يتم رسمه على أنماط: أولاً انعكاساته على المظهر الجسمي كالبكاء والسهر، ثانياً انعكاسات المظهر الخارجي على الشخصية مثل زفير جهنم ودويها في الآذان وارتباط ذلك بالخوف، ثلاثة عضويته مع الوصف الخارجي، فكما أن الوصف الخارجي ينبغي أن يتجانس مع الوصف الداخلي أو القيمي، كذلك فإن الوصف الداخلي ينبغي أن يعكس أثره على الأوصاف المتردده عليه. هنا ينبغي أن قبل أن نختم حديثنا عن بلاغة الوصف أن نعرض إلى أشكاله من جانب وعلاقته بالعملية الثانية الحكم من جانب آخر. بالنسبة إلى أشكاله يمكن الذهاب إلى أن عملية الوصف تتم في صعيد الشخصية والحادثة والبيئة والموقف، ومن أوضع أمثلتها قصة قالوت التي تناولت وصفا لشخصيته أي البسطة في الجسم والعلم، ووصفا للحادثة العسكرية التي انتهت بهزيمة جالوت، ووصف بيئة التابوت، ووصف المواقف التي تحدثت عن جبن الإسرائيليين ومواقفهم المتخاذلة والمشككة حيث شككوا بشخصية قالوت وطلبوا واحدا منهم، وحيث خالفوا أوامر القائد فشردوا منها، وحيث جبنوا عن دخول إلى المعركة إلا قليلا منها. وأما بالنسبة إلى الوصف وعلاقته بالحكم فيمكن أن نشير أولا إلى أن هذا يمكن أن يتم مجردا، أي أن يتم الوصف مجردا عن الحكم، كما هو طابع النصوص البشرية التي تصف الظواهر من أجل الإمتاع والتسلية، وهذا ما لا قيمة حقيقية له كما قلنا ما دمنا إسلاميا لا نعمل شيئا إلا وفق هدم خاص. وأما ثانيا أن يتم ذلك مقرونا بالحكم، أي أن يتم الوصف مقرونا بالحكم مباشرة بحيث لا ينفصل الوصف عن الحكم. ومثاله بوضوح قوله تعالى: وأزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، حيث حكم النص عليها بالسلب عندما أردفها بالقول: وتظنون بالله الظنونا. وهكذا بالنسبة إلى أوصاف الجنة والنار وأصحابها وأوصاف اليوم الآخر وشخوصه. ثالثا أن يتم ذلك مقترنا بالحكم بنحو غير مباشر، ومثاله ما ذكرناه في موقع سابق هو نسوة المدينة في سورة يوسف عليه السلام، حيث حكم عليها بالسلب من خلال الإشارة إلى أن مكرهن عظيم. أخيرا أن يتم مجردا عن الحكم ولكنه يقترن بهدف خاص، مثل استشهادنا بقوله تعالى: فاتخذ سبيله في البحر سربا، حيث أن هذا الوصف يظل في الواقع على علاقة عضوية بهدف النص، وهو الإعجاز من جانب وكونه علامة بالمكان الذي قصده موسى عليه السلام. بهذا ننتهي من الحديث عن البلاغة الوصفية، ونتجه بعد ذلك إلى بلاغة الحكم، وهذا ما نؤجل الحديث عنه إلى محاضرة لاحقة إن شاء الله.